بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تصوير اشتغال ذمم متعددة ببدل واحد، بأن يكون ضمان قيمة السيارة التالفة ثابتا في ذمم متعددة، وقد ذكرنا أن تصوير ذلك بوجوه متعددة. الوجه الأول ما ذكره السيد الإمام قدس سره ونسبه سيدنا ونسبه المقرر لأبحاث سيدنا الخوئي قدس سره إلى الشيخ الأعظم، ولكن عند مراجعة عبارة الشيخ الأعظم ومراجعة حاشية المحقق الإصفهاني تبين أن الوجه الذي طرحه الشيخ الأعظم هو الوجه الثالث الذي سيأتي بيانه، وأما الوجه الأول فهو غير ظاهر من عبارة الشيخ الأعظم. نعم، هذا الوجه الأول الذي تبناه بالفعل هو السيد الإمام قدس سره، ومحصله كما ذكرناه أمس أن كل ذمة من الذمم قد اشتغلت بالبدل أي ببدل التالف اشتغالا مستقلا عن الذمة الأخرى، وأنه لا مانع من أن تشتغل جميع الذمم ببدل التاليف ما دام البدل إنما هو صرف الوجود، فجميع الذمم مشتغلة بصرف وجود البدل، بحيث إذا قامت ذمة منها بأدائه انتفى اشتغال بقية الذمام، لأن صرف الوجود لا يقبل التكرر. فلا مانع عقلا من اشتغال ذمم متعددة ما دام الذي تشتغل به الذمم صرف الوجود، بحيث ينتفي الاشتغال بأداء ذمة منها. ويلاحظ على ما أفاده السيد الإمام قدس سره ما هو مؤلف من وجهين، ما هو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى ذكرنا في بحث القواعد الفقهية أن الضمان له معان ثلاثة: الضمان العهدي، والضمان الشأني، والضمان الفعلي. فالضمان العهدي هو الضمان المستفاد من حديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والمقصود بالضمان المستفاد من هذا الحديث أن من استولى على عين ثبتت العين في عهدته لا في ذمته، من استولى على عين ثبتت العين في عهدته، وثبوت العين في العهدة له آثار. الآثر الأول أنه يجب عليه ردها لمالكها، من كانت العين في عهدته وجب عليه ردها إلى مالكها. الآثر الثاني أنه إن لم يمكن ردها إلى مالكها لأي مانع فيجب حفظها لمالكها. الآثر الثالث أنها لو تلفت تحت يد المستولي فعليه شنو؟ أداء بدلها مثلان أو قيمتان. فهذه الآثار الثلاثة يجمعها عنوان ثبوت العين في العهدة، وهو ما يسمى بالضمان العهدي. المعنى الثاني للضمان الضمان الشأني، وهو عبارة عن قضية شرطية تعليقية. فنقول من استولى على عين ثبت في عهدته قضية شرطية، وهي لو تلفت العين كان ضامنا لبدلها. هذه القضية الشرطية أن لو تلفت العين لتحمل بدلها، هذه القضية الشرطية ضمان، لأنه ضمان شرطي شأني. المعنى الثالث للضمان هو الضمان الفعلي التنجيزي، بمعنى أنه ضمان التالف بالفعل. فعلا السيارة المستولى عليها أو الكتاب المستولى عليه تلف، فثبوت بدله في الذمة هو الضمان الفعلي التنجيزي. ليس كلامنا الآن في الضمان بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، فالضمان بالمعنى الأول أي ثبوت العين في العهدة لا مانع أن يثبت شنو؟ في عهد متعددة. فنقول لو أن هذا الكتاب تعاقبت عليه أيدي متعددة فكل يد ضامنة ضمانا عهديا، يعني كل يد استولت على هذا الكتاب فيثبت العين وهو الكتاب في عهدتها. ثبوت العين في العهدة أمر لا مانع من أن يثبت في عهد متعددة، وهذا ليس محلا للكلام. كما أن الضمان الشأني لا مانع من أن يثبت في عهد متعددة، فإذا استولت عدة أيدي على الكتاب وتعاقبت عليه نقول كل يد منها لو تلف الكتاب تحتها لكانت ضامنة، فإن ثبوت هذه القضية الشرطية في عهد متعددة مما لا مانع منه عقلان. إنما الكلام كل الكلام يا شيخ إبراهيم في الضمان بالمعنى الثالث، أي الضمان الفعلي، وهو تحمل البدل، أن يكون البدل ثابتا في الذمة بالفعل. فهل يعقل ثبوت بدل واحد بلحاظ أن التالف واحد، هل يعقل ثبوت بدل واحد عن تالف واحد في ذمم متعددة أم لا؟ هذا هو محل البحث. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نقول هناك فرق بين الماهيات، فهناك ماهية لها تقرر في رتبة سابقة عن اشتغال الذمة، أي أن لهذه الماهية تقررا وواقعية مع غمض النظر عن اشتغال الذمة بها. نظير شنو؟ نظير الأعيان الخارجية أو الأعمال الخارجية. مثلا نقول الكتاب ماهية لها واقعية مع غمض النظر عن اشتغال الذمة به وعدم اشتغال الذمة به، لأجل ذلك لا مانع أن يثبت الكتاب، الكتاب بدله، لا مانع أن يثبت الكتاب في عهد متعددة. لماذا؟ لأن له تقررا مع غمض النظر عن هذه العهد، فثبوته في العهد ثبوت اعتباري، ولا مانع من أن نعتبر لهذا الكتاب ظروف ومحال متعددة، إلا أنها محال شنو؟ اعتبارية وظروف اعتبارية. أو كان عملا خارجيا مثل تجهيز الميت، نقول لا مانع من أن يثبت تجهيز الميت في عهد متعددة، في عهد جميع المكلفين، ولذلك لا مانع من تصوير الوجوب الكفائي بثبوت الفعل في عهدة كل مكلفين. فنقول بأن الشارع اعتبر في عهدة كل مكلف تجهيز الميت، لأن لتجهيز الميت تقررا في واقعه مع غمض النظر عن هذه العهد، لذلك ثبوته في العهد مجرد شنو؟ مجرد إيجاد ظروف اعتبارية له، فكل عهدة تعتبر ظرفا اعتباريا لتجهيز الميت لا ظرفا حقيقيا. أما إذا كانت الماهية، وهنا جاءت الإشكال مع السيد الإمام، أما إذا كانت الماهية ليس لها تقرر وراء اشتغال الذمة بل واقعيتها وتقررها باشتغال الذمة لا بشيء آخر، فهنا إذا كان تقرر الماهية وواقعها بنفس اشتغال الذمة لا بشيء آخر، لم يعقل أن تكون هذه الماهية مشتغلا بها في عدة ذمم. مثلا عنوان البدل، إذا تلفت السيارة تحت يد من استولى عليها أو أتلفها، سواء كان ملاك الضمان هو اليد أو كان ملاك الضمان هو الإتلاف، قيمة السيارة شيء وكون هذه القيمة بدلا شيء آخر. قيمة السيارة التالفة قد تكون متعلقة لحكم تكليفي، كان يقول المولى يجب دفع قيمة السيارة التالفة. قيمة السيارة قد تكون متعلقة لتقويم المقوم، كما لو رجعنا للمقوم الخبير بالسوق فطلبنا منه تقويم تحديد قيمة السيارة التالفة. ليس البحث في قيمة السيارة التالفة، قيمة السيارة التالفة ماهية لها تقرر في حد ذاتها، إلا أن قيمة السيارة التالفة قد تكون متعلق لحكم تكليفي، قد تكون متعلق لنظر المقوم، هذا ليس محل البحث. محل البحث اتصاف قيمة السيارة التالفة بكونها بدلاً، هذا هو محل البحث. كون قيمة السيارة التالفة بدلاً، هذه الماهية وهي ماهية البدل لا تقرر لها وراء اشتغال الذمة. ما لم تشتغل الذمة بها لا تكون شنو؟ بدلاً. فكونها بدلاً متقوم باشتغال الذمة بها، فما لم يكن هناك اشتغال ذمة بقيمة السيارة التالفة لا تكون قيمة السيارة ضماناً ولا بدلاً. وهذا هو محل بحثنا. إذن خلافنا مع السيد قدس سره في هذه النقطة، أن الماهية لو كان لها تقرر مع غمض النظر عن عالم العهد والذمام لصح أن تثبت هذه الماهية في ذمم متعددة وفي عهد متعددة. لماذا؟ لأنه من نتيجة سوف تكون هذه العهد والذمم مجرد ظروف اعتبارية لهذه الماهية، إذ المفروض أن لها ظرف واقعي مع غمض النظر عن هذه الظروف. أما إذا لم يكن للماهية تقرر إلا بنفس اشتغال الذمة بها لا بشيء آخر، إذن حينئذ لا يعقل ثبوت الماهية في ذمم متعددة. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الماهية هي بدل واحد عن تالف واحد، مقتضى البدلية وحدته، ومقتضى ثبوتها في ذمم متعددة وشنو؟ تعدده. وهنا تحصل المنافاة، هنا يرد محذور الخلف. بما أن التالف واحد إذن بدله واحد، وحقيقة البدل هي متقومة بشنو؟ باشتغال الذمة لا بشيء آخر، إذن لا يعقل أن يكون البدل واحدا مع أن المشتغل به شنو؟ ذمم متعددة. هذا خلف كونه بدلا واحدا. لأجل ذلك ما ذكره السيد قدس سره من أنه لا مانع من أن تشتغل ذمم متعددة في آن واحد وعلى نحو الاستقلال، كل ذمة مشتغلة اشتغالا مستقلا عن الذمة الأخرى، لا مانع من اشتغال ذمم متعددة على نحو الاستقلال، على نحو الاستقلال ببدل واحد. نقول هذا إنما يتم لو كان للبدل ماهية وراء اشتغال الذمة بها، وأما إذا كانت ماهيتها متقومة باشتغال الذمة بها بحيث لا يكون بدلا ولا ضمانا إلا بنفس هذا الاشتغال، فثبوت هذا الاشتغال في ذمم متعددة خلف كون البدل واحدان. وهذا ليس جوابا عن إشكال المحقق الإصفهاني، لأننا ذكرنا أن هناك إشكالين كما سبق أمس: إشكال الجامع بين وحدة البدل وتعدد الذمم، وهذا هو الإشكال الذي طرحه الشيخ الأعظم وهو بصدد الجواب عنه. وأما الإشكال الذي طرحه المحقق الإصفهاني قدس سره على هذا، فهو قال: لا محذور عندي في تعدد الذمم، إنما المحذور في أن البدل واحد طبيعي لا واحد شخصي. فجعل مركز الإشكال ومحور الإشكال في الشخصية والطبيعية لا في تعدد الذمم ووحدتها. فمركز إشكال المحقق الإصفهاني يختلف عن مصب إشكال الشيخ الأعظم: كيف نجمع بين وحدة البدل وتعدد الذمم؟ هذا هو إشكال الشيخ الأعظم. أما إشكال المحقق الإصفهاني فيقول: تارة يكون الواحد شخصيا، كأن نقول العين الفلانية الكتاب الفلاني، هذا واحد شخصي. في الواحد الشخصي مثل الكتاب الفلاني المشخص لا يضر بوحدته ثبوته في ذمم متعددة. لماذا؟ لأنه ما دام واحدا شخصيا فإن وحدته لا تنسلم ولا تنفصم بثبوته في عهد متعددة أو ذمم متعددة، لأنه واحد شخصي. أما إذا كان الواحد طبيعي وليس شخصي، مثل شنو؟ مثل عنوان البدن. عنوان البدن ليس واحدا شخصيا وإنما هو واحد طبيعي. هو يقول الطبيعي لا يوجد في متعددين إلا بنحو التحصص، فإن هذا من خصائص الطبيعي. من خصائص كل طبيعي أن لا يوجد في كثير ومتعدد إلا بنحو التحصص، بأن يكون في كل فرد حصة من هذا الطبيعي. كطبيعي الإنسان مثلا، طبيعي الإنسان الذي لا يوجد في كثير من أفراده إلا على نحو التحصص، بأن يكون في كل إنسان حصة من هذا الطبيعي. فبما أن البدل واحد طبيعي لا واحد شخصي، والواحد الطبيعي لا يوجد في كثير إلا على نحو التحصص، من هنا إذا قلنا البدل في ذمم متعددة لا محال مقتضى ذلك أن يكون في كل ذمة حصة من البدل، فتعدد البدل، صار للبدل شنو؟ حصص متعددة. فالإشكال لم ينبع من تعدد الذمم، وإنما نبع من كون هذا الواحد واحدا طبيعيا، والطبيعي لا يعقل تكثره إلا بنحو التحصص. فهذا مركز الإشكال لدى المحقق الإصفهاني. لذلك نقول بالنسبة لإشكال المحقق، بالنسبة للإشكال الذي طرحه الشيخ، إشكال مستحكم، لا يمكن الجمع بين وحدة البدن وتعدد الذمم ما دامت حقيقة البدن متقومة باشتغال الذمة. أما الإشكال الذي طرحه المحقق الإصفهاني قدس سره، من أنه كيف يكون الواحد طبيعيا ويوجد في الذمم لا على نحو التحصص والكثرة، هذا غير معقول. هذا إنما يتم في الوجود الحقيقي للطبيعي وليس في الوجود الاعتباري. نعم، الطبيعي لا يوجد وجودا حقيقيا إلا على نحو الحصص، هذا واضح. طبيعي الإنسان لا يوجد وجودا حقيقيا إلا بنحو الحصص. لكن لو أردنا أن نوجد طبيعي الكتاب، كما قلنا من يرى الواجب الكفائي هو عبارة عن الثبوت في جميع العهد، فيقول اعتبرت على كل عهدة مسلم تجهيز الميت، فتجهيز الميت هذا الطبيعي، تجهيز الميت اعتبرته في عهدة كل مسلم، هذا أمر لا مانع منه. لماذا؟ لأنه مجرد شنو؟ مجرد اعتبار ليس إلا. فما أفاده المحقق قدس سره من أن الطبيعي لا يعقل وجوده في كثيرين إلا على نحو التحصص؟ نعم، هذا من ناحية وجوده الحقيقي، يعني وجوده المادي إزائه، ما يكون بإزاء ماهيته، الوجود الذي يكون بإزاء ماهيته لا يكون إلا على نحو التحصص. أما الوجود الاعتباري الذي لا يكون بإزاء ماهيته، ماهيته وجدت بوجودها الحقيقي الواقعي، إنما هذا شنو؟ إيجاد اعتباري له، لا يلزم فيه أن يأخذ خصائص الوجود الحقيقي، وهو أنه لا يكون في كثيرين إلا على نحو التحصص. إذن بالنتيجة نقول ما أجاب به السيد الإمام قدس سره عن إشكال الشيخ الأعظم من أنه لا مانع من ثبوت البدل الواحد في ذمم كثيرتين، نقول هذا غير معقول، لا تجتمع وحدة البدل مع تعدد الذمم. وأما ما مثل به من الكفالة، حيث مثل هو بعقد الكفالة، قال بأنه في المرتكز العقلائي يمكن أن يتكفل 3 أشخاص بإحضار المدين عند حلول أجل الدين، مع أن الإحضار صرف الوجود لا يتكرر، يعني لا يعقل إحضار المديني بشكل متعدد، مع أن الإحضار على نحو صرف الوجود وصرف الوجود لا يتكرر ولا يتعدد، مع ذلك المرتكز العقلائي قام على صحة تكفل ثلاثة بإحضار المدين عند حلول أجل الدين، مما يدل على أن الواحد على نحو صرف الوجود يمكن أن يثبت في عهد متعددة أو ذمم متعددة. نقول هذا إنما صح لما؟ لأن للإحضار تقررا في حد ذاته مع غض النظر عن ثبوته في العهد. يختلف ماهية الإحضار عن ماهية البدن. ماهية الإحضار ماهية لها تقرر واقعي مع غض النظر عن ثبوتها في العهد، فلا محالة سوف يكون ثبوتها في العهد ثبوت اعتباري محض. أما عنوان البدل هو من قاعه اعتباري ليس شيئا آخر. ماهية البدل هي ماهية لا واقعية لها إلا باشتغال الذمة بها وليست شيئا آخر، هذا واقعها وحقيقتها وليس شيئا آخر. لأجل ذلك لا يعقل الجامع بين وحدة البدل واشتغال شنو؟ واشتغال عدة ذمم به، فما مثل به للمطلب يختلف عما هو محل النزاع ومحل الكلام. هذا هو الوجه الأول الذي نسبته تقريرات السيد الخوئي إلى الشيخ الأعظم وليست النسبة صحيحة، وتبناه السيد الإمام قدس سره. الوجه الثاني ما طرحه المحقق النائيني قدس سره كاحتمال ثم أشكل عليه، وهو أن يقال بالثبوت المشروط، أي أن البدل ثابت في كل ذمة مشروطا بعدم ثبوته في الذمة الأخرى، نظير الواجب الكفائي على بعض المباني، حيث على بعض المباني تكون حقيقة الواجب الكفائي بالثبوت المشروط، يعني أن وجوب تجهيز البيت ثابت في عهدة هذا المسلم إذا لم تثبت في عهدة الآخر، وتثبت في عهدة الثاني إذا لم تثبت في عهدة الثالث، فيكون على نحو الثبوت المشروط. شبيه بهذا يصور المقام فيقال اشتغال كل ذمة ببدل التالف ليس اشتغالا مطلقا كي يقع التنافي، وإنما هو اشتغال مشروط، تشتغل كل ذمة ببدل التالف مشروطا بعدم اشتغال الذمة الأخرى بهذا البدل. هذا هو التقرير المحقق النائي أشكل عليه. قال بأن هذا الشرط ألا وهو شرط العدم، يعني وجود البدل في ذمة زيد، لنفترض أن الضامنين زيد وبكر، ثبوت البدل في ذمة زيد مشروط بعدم ثبوته في ذمة عمرو، هل الشرط العدم المقارن أو الشرط العدم السابق الذي هو عدم لعدم المقتضي، يعني عدم ثابت من أول الأمر؟ على كليهما يرد محذور، والسر في ذلك. عندما نقول بأن وجود الضمان في ذمة زيد مشروط بعدم الضمان في ذمة عمرو، معنى أن الضمانين متمانعان لا يعقل وجودهما معا، يعني الضمان في ذمة عمرو مانع من الضمان في ذمة زيد وبالعكس، والضمان في ذمة زيد مانع من الضمان في ذمة عمرو. متى ما اشترطنا وجود الضمان في أحدهما بعدم الآخر معنى ذلك الممانعة بين الوجودين، بحيث تكون مانعة جمع، يعني لا يعقل اجتماعهما. إذن الضمان في ذمة عمرو مانع منه في ذمة زيد والعكس. بناء على هذا نقول إذا اشترط الضمان في ذمة زيد بعدمه في ذمة عمرو على نحو الشرط المقارن لم يتحقق الضمان في ذمة أي منهما، لأن المفروض هناك تمانع بعد، وجوده في ذمة هذا مانع من وجوده في الآخر في عين الوقت الذي يكون وجوده في الآخر مانع من وجوده في الأول. فنتيجة التمانع أن لا ضمان على أحدهما أصلا. وأما إذا أخذ العدم على نحو الشرط السابق، يعني العدم الأولي لعدم المقتضي، فبما أن هذا العدم ثابت إذن لازمه ثبوت الضمان على كليهما بالفعل، لأن ثبوت الضمان في ذمة زيد مشروط بعدم الضمان في ذمة عمرو لا العدم فعلا، العدم السابق، والمفروض أن العدم السابق متحقق، فإذا ثبت الشرط ثبت المشروط فثبت الضمان في ذمة زيد، كما أن الضمان في ذمة عمرو مشروط بعدمه في ذمة زيد على نحو العدم السابق، والمفروض أن العدم السابق فعلي، إذن الضمان في ذمة عمرو فعلي، فلازم هذا الكلام ثبوت الضمان فعلا على كلتا الذمتين. فرجع المحذور مرة أخرى، كيف يكون البدل الواحد ثابتا في ذمم متعددة؟ إذن مجرد التخلص من الإشكال بأن يقال إن ثبوت الضمان في كل ذمة مشروط بعدمه في الذمة الأخرى لم يجدي شيئا، لأن الشرط إما العدم الفعلي أو العدم السابق، فإن كان الشرط هو العدم الفعلي حصل التمانع بين الوجودين، ونتيجة التمانع بين الوجودين أن لا ضمان على أحدهم، وهذا خلف المقصود. وإن كان الشرط العدم السابق، والمفروض أن العدم السابق فعلي، إذن مقتضى فعلية الشرط فعلية المشروط، ومقتضى ذلك أن يكون جميع شنو ضامنا بالفعل، وهذا عود للمحذور. هذا ما أجاب به المحقق النائيني عن هذا الاحتمال، واعترض عليه سيدنا الخوئي قدس سره بحسب التقرير بالنقض والحال. أما النقض فقال بأن ما ذكرته وارد على وجوب الكفاية أيضا، وأنت في مقام التصوير سلمت بإمكانه في الوجوب الكفائي، وإنما ناقشت في إمكانه في الضمان، يعني كأنك تقول لو كان الحكم تكليفيا لما كان هناك أي مانع، وإنما الكلام في الحكم الوضعي ألا وهو الضمان، مع أنه يرد عليك حتى في الوجوب الكفائي. شلون؟ لو قلنا بأن وجوب تجهيز الميت على زيد مشروط بعدم وجوبه على عمرو، تعود نفس الإشكال نفس التحليل، هل أن وجوبه على زيد مشروط بعدمه على عمرو بنحو العدم المقارن أو بنحو العدم السابق؟ إن كان مشروطا بعدمه على نحو العدم المقارن لزم التمانع بين الوجودين، ومقتضى ذلك أن لا يثبت الوجوب في حق أي أحد. وإن كان مشروطا بعدمه على نحو العدم السابق مقتضى ذلك أن يثبت الوجوب بالفعل في حق الجميع، وهذا خلف كونه وجوبا كفائيا يتحول إلى وجوب عيني. فما أشكلت به على تصوير الضمان على نحو الثبوت المشروط يرد على تصوير الوجوب الكفائي، فلا يبقى فرق في هذه الناحية بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا هو النقد. نقد السيد الخوئي متين لا إشكال فيه، كلام في الحال. وأما الحال فقال نحن نحل المطلب في الواجب الكفائي وفي المقام بتغيير الشرط، فنقول في الواجب الكفائي يجب على زيد تجهيز الميت ما لم يجهزه عمرو، مو إذا لم يثبت الوجوب في ذمة عمرو، لا. فثبوت الوجوب في ذمة زيد ليس مشروطا بعدم ثبوت الوجوب في ذمة عمرو، مشروط بعدم تجهيز عمرو للميت. إذن الشرط ليس هو عدم الوجوب، الشرط هو عدم التجهيز. ثبوت الوجوب في ذمة كل مشروط بعدم تجهيز الآخر للميت. وفي نفس المقام أيضا نغير الشرط بهذا النحو، نقول ثبوت الضمان في ذمة زيدين، فإن زيد وبكر كلاهما وضعا أيديهما على العين غصبا، ثبوت الضمان في ذمة زيدين مشروط بعدم أداء عمرو للبدل، لا بعدم ثبوته في ذمة عمرو بل بعدم أدائه. فإذا كان مشروطا بعدم الأداء لا يرد كلا شنو كلا المحذورين أصلا. لما؟ لأنه لا تمانع بين وجودين، كي يقال نتيجة التمانع شنو عدم ثبوت الوجوب أو عدم ثبوت الضمان على أي منهما. ولكن ما أفاده وإن أطال في الشرح والتوضيح وكثرة الأمثلة إلا أنه لا يحل المشكلة، باعتبار أنه لازم ذلك أنه في فرض عدم أداء أحدين ثبوت الضمان في حق الكل لفعلية المشروط عند فعلية شرطه. إذا كان ثبوت الضمان في ذمة زيد مشروطا بعدم أداء عمرو للبدل لازم ذلك أنه عند عدم أداء أحد لهذا البدل ثبوت شنو؟ ثبوت الضمان بالفعل في حق الجميع. وهذا هو عين المحذور الذي نريد أن نتخلص منه. كيف يتصور ثبوت البدل الواحد بالفعل؟ كيف يتصور ثبوت البدل الواحد بالفعل في ذمم متعددة؟ هذا هو المحذور. ولا فرق في المحذور بين الثبوت ابتداء والثبوت بعد شنو؟ بعد فعلية شرط، أو على أي حال صار ثبوت بالفعل. لا فرق في المحذور بين الثبوت الابتدائي وبين الثبوت بعد تحقق الشرط. على أي حال في هذا الفرض يكفي في ورود المحذور ولو الموجب الجزئية، في هذا الفرض ألا وهو فرض عدم أداء أحد سوف يثبت الضمان في ذمة الجميع، وثبوت البدل الواحد في ذمة الجميع في نفسه محال، في نفسه غير معقول، فلا يعقل أن يتم في فرض من الفروض. إذن بالنتيجة هذا التخلص الذي جعل في تقريرات السيد قدس سره لا يحل المشكلة، يبقى هذا الوجه وجها غير تام بحسب إشكال المحقق النائيني قدس سره. وما أفيد في التخلص منه لا يفيد. الشيخ إبراهيم بعد وقت لو انتهى
يكلم الساعة
لا يأتي الكلام في الوجه الثالث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد.